لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة، وهذه حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. منذ الرابع من أبريل نيسان الماضي، وما حدث في مدينة خان شيخون السورية من هجوم كيميائي أودى بحياة العشرات، معظمهم من الأطفال، وأوقع المئات من المصابين، ملف لم يغلق وبئر أدلى فيه المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بدلوه أكثر من مرة، متهما الدولة السورية بضلوعها في استخدام غاز السارين السام في قصف جوي على هذه البلدة، الذي أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أنه تم استخدامه في هذا الهجوم. وشددت المنظمة على أن التحقيق في الهجوم الكيماوي على خان شيخون ليس مسيسا، وأن اللجنة ليس لديها أدلة متحيزة، مؤكدة أن المجتمع الدولي يرى ضرورة عدم استخدام السلاح الكيميائي. كما أكدت المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أمس الثلاثاء 7 نوفمبر تشرين الثاني أن الاتحاد الأوروبي يبحث مسألة فرض عقوبات جديدة على سوريا في ضوء تقرير الآلية المشتركة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الملف ذاته. يؤكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف اليوم الأربعاء أن تقرير آلية التحقيق في كيميائي سوريا وحادث خان شيخون يتضمن تناقضات وعيوب وثغرات عديدة. فما هي هذه الثغرات والتناقضات؟ وهل هناك تربص دولي بالدولة السورية فيما يتعلق بهذا الهجوم؟ ولماذا لم يشر أحد إلى ضلوع تنظيم داعش الإرهابي في استخدام هذا الغاز السام بعد أن ثبت استخدامه له في العراق بعد هجوم خان شيخون؟ وللمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من دمشق السيد أنس الشامي، عضو مجلس الشعب السوري. سيد أنس، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أسعد الله أوقاتك أخي الكريم والأخوة المستمعين بكل خير.
بداية ضيفي الكريم، لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أكدت أمس الثلاثاء أنه تم استخدام غاز السارين خلال الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية، وأنه لم يتم التأكد من أن الطائرات التي قصفت البلدة أقلعت من مطار الشعيرات أم لا، كما أن هذا الغاز كما وصف التقرير قد يكون من مخزون سوريا الكيماوي. كيف رأيت هذا التقرير سيادة النائب؟
بداية دعني أؤكد أخي الكريم أن هذا التحقيق مسيس جملة وتفصيلا، وهذا الأمر لا يخفى على أحد، إذ أعلنت اللجنة مرارا وتكرارا ادعاءاتها الكاذبة التي لا تنتمي إلى المهنية بشيء، وقد شكلت لجنة كبيرة من قبل الخبراء الروس، وقد أظهروا للناس كيف أن هذا التحقيق لم يأخذ المجرى الفني بحيث يثبت أن ما قالته لجنة التحقيق الدولية بأن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية خلال انطلاقها من مناطق معينة في سوريا، وبالتالي غاز السارين الموجود في خان شيخون هو كان لدى العصابات المسلحة في مستودعاتها، وهذا ما أثبتته أيضا تقارير داخلية من قبل بعض الفرقاء المتصارعة من قبل ما يسمى المعارضة السورية. ونحن كشعب سوري نريد أن نؤكد أن عندما وافقت الدولة السورية بالرعاية الدولية على المقترح الروسي للخروج من الهجوم على الدولة السورية بتسليم ما لديها من أسلحة كيماوية، وكان هذا الأمر من خلال مراقبة دولي وبإشراف دولي، وعندما صدر قرار المجتمع الدولي والولايات المتحدة بأن سوريا قد سلمت كل ما لديها من سلاح كيماوي، كيف لنا اليوم أن نستمع إلى هذا التقرير المسيس بأن الدولة من استخدمت السلاح الكيماوي؟ أين استخدمت
استخدمت الدولة هذا السلاح في مناطق أصبح للمسلحين السيطرة عليها منذ أكثر من 4 أعوام، أي كل ما فيها من تفصيل هو تحت سيطرة هؤلاء. نحن ندرك تمام الإدراك أن مثل هذه الادعاءات لابد من أن تشوشر على الانتصارات للجيش العربي السوري، لكن نحن نريد أن نؤكد كشعب سوري وكدولة سورية بأننا ماضين إلى تحرير جميع أراضي الجمهورية العربية السورية من رجس هؤلاء الإرهابيين والمسلحين.
دعني سيدي أتوقف في هذا التقرير عند جملتين، وسيادتك يا رجل قانون قبل أن تكون نائبا في البرلمان السوري، التقرير بيقول أنه لم يتم التأكد من أن الطائرات التي قصفت البلدة أقلعت من مطار الشعيرات، وذكر أيضا أنه قد يكون من مخزون سوريا الكيميائي. يعني مصطلحي لم يتم والمصطلح الآخر قد يكون، هل هذه المصطلحات يعني من الممكن البناء أو بناء أي اتهام عليها؟
عندما لا يكون ولا يتسنى للجنة التحقيق أن تتأكد جازمة من الأدوات ومن الموقع ومن الزمان، هذا يشير إلى أنهم يبنون كل هذا التقرير على الظن، وبالتالي ما يؤخذ على الظن فهو باطل، وبالتالي لا يمكن أن يكون الظن هو إثبات قطعي الدلالة من أجل إصدار أي حكم باتجاه هذه القضية. قلت وأؤكد مرة أخرى أخي الكريم، نحن ندرك منذ البدايات أن ثمة سيناريو قد وضع للدولة السورية وبالتالي من قبل الأمم المتحدة التي تدور رحاها من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الراعي الأكبر في هذه الحرب القذرة على أمتنا وعلى بلدنا الحبيب سوريا. نحن ندرك تمام الإدراك كشعب سوري وكشعب عربي أيضا أن ما يجري اليوم في الساحات العربية من اليمن مرورا في تونس ومصر وسوريا والعراق هو من صنيعة هذا العدو المستشري والمستفحل في منطقتنا من أجل تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ.
نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن هذا التقرير يتضمن تناقضات وعيوب وثغرات عديدة، هل لنا أن نعرف ما هي هذه الثغرات والتناقضات والدور الروسي في التصدي لها؟
سيدي الكريم، روسيا استخدمت كما تعلم الفيتو ضد محاولة أمريكية من أجل هذا الأمر، وروسيا قد شكلت لجان وروسيا عملت على الأرض من أجل أن تثبت الرأي العام العالمي بأن هناك ازدواجية في القرارات الأممية التي تدعمها أمريكا، وخلص التقرير الروسي الذي أذيع على الهواء مباشرة بأن ما جاء في تقرير اللجنة الأممية هو كاذب وباطل، وقد فند هذا الأمر رئيس الروسية. وبالتالي نحن ندرك بأن روسيا منذ اللحظات الأولى عندما انظرت للتصدي إلى هذا العمل في سوريا من أجل أن تثبت أن هناك ثمة مؤامرة على الجمهورية العربية السورية.
سيد أنس، يعني هناك سؤال يطرح نفسه في هذا الموضوع، لماذا تجاهل التقرير الإشارة إلى احتمالية تورط تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المسلحة في استخدام غاز السارين في هذا الهجوم، رغم ثبوت تورط تنظيم داعش في استخدام مثل هذه الأسلحة في العراق على سبيل المثال؟
دليل واضح أخي الكريم على أن المراد الاتهام المباشر للدولة السورية وبالتالي نفي هذا الأمر عن العصابات المسلحة المدعومة من قبل أمريكا. إذا قامت اليوم المجتمع الدولي أو أي لجنة دولية بالإشارة إلى أن الجماعات المسلحة وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة قد استخدمت هذا النوع من السلاح الكيماوي، هذا سيدين حتما فيما بعد من يمول هؤلاء، ونحن نعلم تماما أن من يمول هؤلاء هي الولايات المتحدة الأمريكية.
إذن لماذا يصر الاتحاد الأوروبي والخارجية الفرنسية على إلصاق التهمة بالدولة السورية وهو ما اعترضت عليها الخارجية السورية؟
أخي الكريم، نحن نعلم أن اليوم أوروبا في موقف، أوروبا الغربية تحديدا وفرنسا هم في موقف الأضعف من إدارة الشؤون الدولية ولا سيما في الشكل الأوسط. هذا الأمر أصبح واضحا للطاس والداني منذ أكثر من 7 أعوام، وأمريكا هي التي تتحكم فيما يجري في المنطقة كافة لا في سوريا فحسب. وبالتالي اليوم فرنسا لها موقف مضاد من الدولة السورية، فقط من أجل أن تلحق هذه الإصدامات للغاز الثارين في الدولة السورية من أجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد والدولة السورية، وهذا ما لم يتحقق لهم طيلة 7 أعوام. واليوم عندما نسمع هذه التصريحات من الإدارة الفرنسية وغيرها اتجاه الدولة السورية من أجل تأليف الرأي العام العالمي اتجاه الدولة السورية التي تتقدم يوما بعد يوم تحقيق النصر.
السيد أنس الشامي عضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
أهلا ومرحبا بكم.
وللوقوف مستمعينا الكرام على الشق القانوني في هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي. دكتور حلمي أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بحياتك وبالسادة المستمعين.
بداية ضيفي العزيز، تقرير مثل الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في هجوم خان شيخون السورية اتهمته روسيا باحتوائه على ثغرات وتناقضات، كيف يمكن قانونيا البناء عليه عند توجيه التهم للدولة السورية مثل ما فعلت فرنسا؟
لابد أن نفرق بين التقارير التي تصدر بطريقة سياسية أو التقارير القانونية التي تعتمد على مستندات أو تعتمد على وثائق أو تعتمد على إثباتات يمكن أن يحاسب عليها. ولكن لابد أننا لا ننكر ثقل كل منهما، لأن التقارير السياسية من جهات موثوق فيها لابد أن تؤخذ فعلا بالاعتبار، ولابد أن يكون هناك تحرك سياسي بناء عليها أو إثبات أنها لا تصلح وأنها ليست صادرة بصدق أو بأمانة من مصدرها. أما القانونية فإن القانونية لابد أن تكون هذه التقارير مثبتة أو ثابتة بمستندات أو أدلة في هذا الشأن، إما أن يكون هناك فعلا ما حدث أو أن لا يكون، وهنا لابد أن يكون هناك تصرف قانوني إذا كان هذه الادعاءات ليست مساندة بمثل هذه الوثائق التي نتحدث عنها.
وهذا تقرير دكتور حلمي يحمل أي صفة، سياسي أم قانوني؟
أثق من خلال هذا بأنه صفة سياسية أكثر منه صفة قانونية.
ضيفي العزيز، في حال إذا ثبت بالفعل تورط القوات السورية في هذا الهجوم باستخدام الغاز السام وهو غاز السارين، قانونيا ما هي العقوبات التي يتحدث عنها الاتحاد الأوروبي والتي يبحث فرضها على الدولة السورية من جديد؟
أنا أتصور الاتحاد الأوروبي يبحث عن اولا ان الجرائم اللي هي الجرائم التي تخضع لها او التي الجرائم الدوليه الخاصه بجرائم الحرب او جرائم ضد الانسانيه، وهي التي منصوص عليها بصفه خاصه في لائحه المحكمه الجنائيه الدوليه ولها وصف في الماده 5 من لائحه المحكمه، لانها انا اميل ليس لانها جرائم حرب ولكن جرائم ضد الانسانيه، لانها تصدر ضد ابرياء موجودون في هذه المنطقه فلا يجوز المساس بهم ولهم الحق حقوق الانسان المعروفه وخاصه سلامه الجسد والحياه.
وهل يمكن فرض عقوبات جديده من مجلس الامن دون موافقه روسيا والصين؟
الوحيد الذي يستطيع ان يفرض عقوبات ضد الدول فهو مجلس الامن، فهو اختصاص أصيل لمجلس الأمن، ولا تصدر مثل هذه القرارات إلا بموافقة الدول 5 الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن. ومن ثم فإن اعتراض أو استخدام حق الاعتراض لدولة واحدة فقط يمنع صدور مثل هذه القرارات.
سؤال أخير ضيفي الكريم، هل يخضع حق الفيتو إلى موائمات سياسية داخل مجلس الأمن بين القوى العظمى؟
الفيتو وحق الاعتراض هو حق مطلق للدول 5، قد يخضع وقد لا يخضع لأي شيء متصور في السياسة الدولية أو في القانون الدولي بين الدول في هذا الشأن، لكن الفيصل هو حق الاعتراض هل صدر أم لم يصدر.
الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة الزقازيق المصرية، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
ألف شكر، أهلا بحضرتك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر، طبتم وطابت متابعتكم وإلى اللقاء.